بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرتجي بها الفوز بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم حالنا أن لا يجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وبعد شكر الله عز وجل، أشكر القائمين والمنظمين لهذه المحاضرة، كما أشكركم أيها الحضور الكريم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. إخواني الأفاضل، في هذه الليلة سوف نعيش مع كلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم، حديث جليل الشأن، أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الزهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. سنعيش هذه الليلة مع الخفي، هذا العبد الذي أحبه الله عز وجل. من هو هذا العبد؟ وكيف يصل الإنسان إلى هذه الرتبة العظيمة حتى يكون من الفائزين في بريد المحبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الأخفياء لهم أسرار مع الله سبحانه وتعالى. الأخفياء يخفون على أهل الأرض ويعرفون في السماء. الأخفياء أعمالهم في الخلوات بينهم وبين الله عز وجل. الأخفياء هم الذين يحرصون على إخفاء أعمالهم. الأخفياء ربما لا يعرف أقرب الناس إليهم أعمالهم. الأخفياء هم الذين جعلوا بينهم وبين الرياء والعجب حواجز وسدود. الأخفياء لماذا نتكلم عنهم؟ نتكلم عنهم حتى يتحقق في حياتنا الاقتداء بهم. نحن نعيش في زمان قل فيه الخفاء وكثرت فيه الأضواء، فيحتاج الإنسان أن يتذاكر سير القوم حتى يسير في طريقهم وحتى يسير في ركبهم. نتحدث عن الأخفياء حتى يحاسب الإنسان نفسه. كم نحتاج إلى محاسبة القلوب وعلاقتها مع الله عز وجل؟ كم نحتاج أن نراجع العبادات القلبية من الإخلاص ومن التعلق بالله سبحانه وتعالى؟ نتحدث عن الأخفياء لأنه مرتبط بقضية مفصلية في حياة المؤمن، ألا وهي قضية تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال يوسف بن حسين: أعز شيء في هذه الدنيا الإخلاص. وفي الصحيح أبو هريرة رضي الله عنه لما روى حديث أول من تسعر بهم النار غشي عليه 3 مرات، وذكر أن أول من تسعر به النار المجاهد والمتصدق والقارئ. وهذا الحديث لما بلغ معاوية بكى بكاء شديدا، قال: فعل بهؤلاء هكذا فماذا يفعل بنا؟ فالإنسان يحتاج إلى أن يعزز جانب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يتخلص الإنسان من الرياء والعجب. هناك إخواني الأكارم معوقات كثيرة في حياتنا حتى يصل الإنسان إلى رتب الأخفياء، إلى منازل المخلصين. هناك الرياء الذي لا يشعر به الإنسان، ترك العمل لأجل الناس نوع من أنواع الرياء. الحياء من الناس في كثير من صوره يدخل في الرياء. إنسان تأخر عن الصلاة، صلى في السطر الثاني أو الثالث، ينظر للناس يقول ماذا سيقول عني الناس، كنت أصلي في الصف الأول، فيقع في الرياء. يحب أن الناس يخدمونه ويبتسمون له ويتواضعون له، لأن له علاقة خاصة مع الله عز وجل، فيقع في الرياء. يثني أو يذكر نفسه أمام الناس بالهضم، يهضم حقه، والقصد أن يراه الناس على منزله، فيقع في الرياء ويقع في العجب. فهذا الباب باب خطير جدا، عوائقه كثيرة، يحتاج الإنسان في حياته إلى تحديات كثيرة حتى يصل إلى رتب الأخفياء. علامة الإخلاص أن تكون أعمالك في الظاهر مساوية لأعمالك في الباطن. فإذا صارت أعمالك في الظاهر أكثر من الباطن فهي من علامات الرياء. والإنسان المخلص علامته كما قال العلماء هو الذي من يستوي عنده مدح الناس وذمهم، لا ينظر المادح والذام عنده سواء، لا يبالي ولا يلتفت. كيف يحقق الإنسان هذا الإخلاص في حياته وهذا الخفاء؟ لابد أن يبتهل وأن يتضرع إلى الله عز وجل، وأن يكثر الدعاء بأن يوفقه الله عز وجل لإخفاء العمل، ثم يجتهد من نفسه أن يخفي أعماله، يجعل غالب أعماله في الخفاء لا يراها الناس. ثم يحرص الإنسان على مصاحبة أهل الإخلاص، ومن يزرع في الإنسان جانب الإخلاص لله عز وجل، ومن يذكر بالله عز وجل ويحذره من الرياء والعجب. وأن ينظر الإنسان أيضا إلى ثمرات الإخلاص، وأن يتأمل الإنسان إلى خطورة حبوط الأعمال وذهاب الأعمال. كل هذه الأمور تشجع الإنسان على أن يسير في دروب إخفاء العمل. إخفاء العمل إخواني الأكارم منهج شرعي، ولذلك من تأمل في كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل أشار إلى إخفاء العبادات، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيه إشارة إلى إخفاء الصدقة وفضل هذا العمل، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إخفاء الذكر وإخفاء الدعوات. ثم من تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد التركيز على هذا المنهج. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، للتأكيد على شدة الإخفاء. الشمال لا تدري عن اليمين، شدة إخفاء للعمل الصالح. وفي الحديث نفسه في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قال ابن عطية الأندلسي والخلوة مقصودة هنا، أن يذكر الله عز وجل بعيدا عن الناس. ولذلك تأملوا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة الصلاة في جوف الليل، أفضل الصلاة الصلاة في جوف الليل، لأنه بعيد عن أنظار الناس في الدياجي بينه وبين الله عز وجل لا يراه الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا؟ لأن الإنسان في البيت يكون مختفيا عن الناس، بعيدا عن الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي نحتاج أن نذكر أنفسنا به، من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. من استطاع أن تكون له أعمال مخفية لا يعرفها أحد فليفعل. وجاء هذا كأثر أيضا عن الزبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. الجزاء من جنس العمل. يقول داود بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كانوا أي السلف يستحبون إخفاء الأعمال حتى لا تدري الزوجة عن الرجل، حتى الزوجة أقرب الناس ما تدري عن عمل الرجل. وهذا يدل على شدة الإصرار وشدة إخفاء الأعمال مع الله سبحانه وتعالى. ثم إخواني الأكارم، نعيش جولة مع الأخفياء نذكر بهم، وهو بيت القصيد من هذه المحاضرة: ومن قرأ في كتب التراجم والله يجد العجب من إخلاصهم ومن علاقتهم مع الله عز وجل. ففي أبواب الصدقة والتعامل مع الفقراء والمساكين وخدمتهم، جاء عن فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه كما في كتاب الإصابة أنه خرج في ليلة فتبعه الزبير، فرأى منه أنه يدخل بيوتا متتالية، يدخل هذا البيت لدقائق ثم يخرج، ثم يدخل بيت آخر ثم بيت ثالث. فاستغرب الزبير: ماذا يفعل أمير المؤمنين في هذه البيوت؟ فذهب إلى أحد هذه البيوت التي دخلها عمر رضي الله عنه، فلما فتح الزبير الباب فإذا امرأة عجوز مقعدة كبيرة في السن عمياء، فسألها: من هذا الداخل عليك؟ قالت: لا أدري، ولكنه يأتي في كل ليلة يصلح من شأني ويكنس بيتي ويخدمني ثم يخرج. أمير المؤمنين يفعل هذا الفعل وفي الخلوة وفي الظلمة لا يراه أحد. هم الأخفياء، هم من أخلصوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى. وهذا زين العابدين علي بن الحسين الذي عرف بصدقة السر، كان يخرج في جوف الليل فيحمل جراب الدقيق على ظهره ويوزعه على بيوت الفقراء في المدينة، وكان يقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. فلما مات رحمه الله وجدوا على ظهره آثار خيوط سوداء، فإذا هي آثار الدقيق والأكياس التي كان يحملها في الليل ويوزعها على الفقراء. وكانت البيوت لا تعرف من الذي ينفق عليها، من هو صاحب هذه الصدقات. قال: لما مات رحمه الله، كما يقول الذهبي في السير، انقطعت النفقة عن 100 بيت في المدينة. 100 بيت في المدينة كل ليلة يمر عليهم بهذه الصدقات يخفيها فيتصدق عليهم. وهذا عبد الله ابن المبارك، قصته مع أحد تلامذته لما ذهب إلى طرسوس، وكان ينزل في طرسوس في خان، الخان هو الفندق في ذاك الزمان، فكان لما ينزل يأتيه أحد الشباب يخدمه ويدرس عليه الحديث في كل مرة، فنزل في مرة من المرات فلم يجد هذا الشاب، فسأل عنه، فقيل لعبد الله المبارك: إنه مسجون في دين له، مسجون في دين له. ثم خرج عبد الله المبارك إلى الغزو ورجع بعد ذلك، فالتمس صاحب الدين، بحث عنه حتى وجده، وكان على هذا الشاب دين 10,000، فقال له: أنا سأدفع لك هذه 10,000 وخلص هذا الشاب من السجن، ولا تخبره أني دفعت إليك حتى أموت، حتى أموت. فدفع إليه 10,000، فخرج هذا الشاب، فقيل للشاب إن عبد الله مبارك كان يسأل عنك، فذهب إلى عبد الله مبارك وهو في طريق العودة إلى الرقة، فقال له عبد الله مبارك لما لقيه: أين كنت؟ ما أراد أن يخبره أنه علم بحاله وأنه هو الذي فك أسره. قال: أين كنت؟ قال: كنت محبوسا في دين. قال له عبد الله مبارك: ثم ماذا حدث لك؟ قال: جاء رجل ودفع عني الدين. فقال له عبد الله مبارك: احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل، فانظر إلى مساعدة الفقراء مع شدة إخفاء الأعمال. ثم في أبواب الصلاة، الربيع بن خثيم ما رؤي متطوعا في مسجد قومه إلا مرة واحدة، كانت صلواته السنن والنوافل كلها في البيت، لأنه أخفى وأدعى للإخلاص. وكان سنان، حسان بن سنان، تقول امرأته: كان حسان يداعبني كما تداعب الأم صبيها في الفراش حتى يخرج، إذا شعر أني نمت خرج إلى قيام الليل، يريد أن يقوم الليل والمرأة لا تشعر. تقول: كنت أقول له: ارفق بنفسك، ما لك تعذب نفسك؟ فكان يقول: اسكتي، إني مقبل على نومة لا أستيقظ بعدها أبدا. وإذا جئنا في أبواب الصيام، إذا ذكر صيام التطوع ذكر داود بن هند رحمه الله، صام 40 سنة وأهله لا يعرفون. 40 سنة كان يشتغل خزازا، وكان يخرج طعامه من البيت معه فيتصدق به في الطريق، فيظن أهل السوق أنه أفطر في البيت، ويظن أهل بيته أنه أفطر في السوق. وكان بعضهم إذا أصبح صائما يدهن ويمسح وجهه حتى لا يرى عليه آثار الصيام. وإذا جئنا إلى تلاوة القرآن، الربيع بن خثيم كان يتلو القرآن، فإذا دخل عليه الداخل غطاه بثوب حتى لا يراه أحد وهو يقرأ القرآن. وكانوا يخفون العبرة ويخفون البكاء. محمد بن واسع يقول: أدركت أقواما ينام الرجل بجانب امرأته فيبل ما تحت خده من دموعه وامرأته لا تشعر به، وأدركت أناسا يبكون 20 سنة وأهلهم لا يدرون بهم. قال: وأدركت أقواما يكون أحدهم في الصف يبكي فتبتل لحيته ولا يشعر به من بجنبه. فكانوا يخفون هذا الأمر. أيوب السختياني رحمه الله، أحد علماء الحديث، كان إذا جاءته العبرة والدمعة والبكاء كان يحاول أن يضع يده على أنفه، يقول: ما أشد الزكام، حتى يخفي على الناس أنه جاءته العبرة وأنه جاءه البكاء. إن جئت إلى أبواب العلم، هشام الدستوائي يقول: لا أستطيع أن أقول أني خرجت يوما في طلب الحديث مخلصا لوجه الله. هشام الدستوائي إمام من أئمة الحديث، يقول: ما أستطيع أني أقول أني خرجت يوم من الأيام وأنا مخلص في خروجي لمجلس الحديث. قال الذهبي معقبا في السير، قال: ولا أنا. وكان الشافعي رحمه الله يقول: وددت أن علمي هذا ينتشر ولا ينسب إلي منه حرف حتى يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام البخاري رحمه الله، وهذا في باب الآداب، كان الإمام البخاري في المسجد فرأى رجلا رمى قذر في المسجد، فأخذ البخاري ينظر إلى هذه القذاء وينظر إلى الناس، ينظر إلى القذاء وينظر إلى الناس، حتى إذا انشغل الناس لم يرى أحد، أخذها البخاري ووضعها في كمه. هذا العمل اليسير يريد الإمام البخاري أن يخفيه حتى لا يراه الناس على هذا العمل، وهذا من صميم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما روي في جانب الخفاء ما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة مما يرويه لنا ابن المنكدر، محمد بن المنكدر، يقول: كنت أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت ألزم سارية من سواري المسجد، دائما يصلي عند هذه الاسطوانة. قال: فخرج في ذلك اليوم أهل المدينة يستسقون، يطلبون السقيا، فما مطروا، ما نزل عليهم المطر. قال: بينما أنا في جوف الليل إذ جاء رجل مقنع، يعني غطى وجهه، عليه كساء، وهو رجل أسود، فقام يصلي، ثم أخذ يدعو ويبتهل إلى الله عز وجل، يقول: يا رب، خرج أهل المدينة يستسقونك فما سقيتهم، أسألك إلا أن تسقينا، أسألك إلا أن تسقينا. وأخذ يقسم على الله عز وجل أن يسقيهم الله عز وجل. قال محمد ابن المنكدر: قال: فقلت إنه مجنون، هذا الرجل مجنون في طريقة الدعاء. قال: فما زال يدعو الله عز وجل حتى سمعت صوت الرعد. قال: فأخذ يدعو ويدعو، قال: حتى ابتلت طرقات المدينة، فأردت أن أخرج من المسجد فلم أستطع من شدة المطر. قال: فأخذ يصلي ويدعو حتى إذا اقترب صلاة الفجر، قام إلى الوتر فأوتر بركعة ثم دخل مع الناس. قال: فلما كانت الليلة الثانية رمقته، يعني انتظرت مجيء هذا الرجل. قال: فجاء إلى نفس المكان وأخذ يصلي ويدعو الله عز وجل إلى صلاة الفجر. قال: وفي الليلة الثالثة، قال: فخرجت خلفه، فدخل في أحد بيوت المدينة بيت أعرفه. أراد محمد المنكدر أن يعرف من هو هذا الرجل، يخرج أهل المدينة كلهم ويدعون الله عز وجل فلا يسقون، ويخرج هذا الرجل ويستسقي فيسقيه الله عز وجل. قال: فلما كان الصباح جاء ابن المنكدر إلى بيته، طرق الباب، ففتح الباب، قال: فإذا به إسكاف، يعمل إسكاف يعني يصلح النعل. فقال هذا الرجل لابن المنكدر: تريد خفا؟ تريد جلدا؟ فقال ابن المنكدر: ألست صاحبي البارحة؟ ألست صاحبي البارحة؟ فقال ابن المنكدر، قال: فغضب الرجل علي غضبة، قال: فخرجت من عنده. قال: فخرجت من عنده. قال: فانتظرته الليلة التي تليها. قال: فلم يأتي إلى المسجد. فقال ابن المنكدر: ماذا صنعت؟ قال: وانتظرته الليلة التي تليها، قال: فلم يأتي. قال: فذهبت إلى بيته، فقال الناس: ماذا قلت لهذا الرجل وماذا صنعت به؟ قال: لما خرجت من عنده دخل الرجل فجمع جلوده وما يملك مما يصنع ويصلح به النعال فخرج من هذا المكان. قال ابن المنكدر: فأخذت أبحث عنه في المدينة بيتا بيتا فلم أجده، لأنه رأى أنه كشف، فأراد أن تكون أعماله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الأخفياء، أعمالهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. يحتاج الإنسان في هذا الزمان خاصة مع كثرة التقنيات والظهور وكثرة حديث الناس، يحتاج أن يراجع نفسه مع الله عز وجل في جانب إخفاء الأعمال، في جانب الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، أن يجعل له مع الله عز وجل سرائر، أن يجعل له مع الله عز وجل أسرار، وأن يحقق هذه المعاني العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من الأخفياء، وأن يوفقنا وإياكم للإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بشهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.